بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، من عظم توفيق الله سبحانه وتعالى للواحد منا أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنك إذا تابعت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في الحقيقة تتابع وتقلد خير الناس، أليس كذلك؟ يعني حتى الواحد منا لابد أن يتساءل، يسأل نفسه، ليش أنا مقصر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الناس، خير البشر؟ وسيرته صلى الله عليه وسلم واضحة وظاهرة، وأحواله معروفة، والكلام في هذا الباب في الحقيقة يطول، ولكن التوفيق، كل التوفيق في أن يكون المسلم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولما كان هذا حالهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان أعزهم الله ونصرهم. لماذا أعز الله سبحانه وتعالى الصحابة ونصرهم؟ لأنهم سائرون على طريقة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش، يعني في مستقبل الأيام، النبي يتحدث عن المستقبل، يغزو جيش فيقال، يعني ينادي مناد في هذا الجيش: هل فيكم، هل هنا أحد، يعني في الجيش، ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل في أحد من الصحابة في هذا الجيش؟ فيقال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح لهم. سبحان الله، شوف بركة وجود الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الجيش. ليس الجيش كله صحابة، لا، الجيش أغلبه ليس من الصحابة، لكن فيه أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم. قال: ثم يغزو جيش، يعني بعد زمان، فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل فيكم أحد ممن صحب الصحابة؟ ما يسألوا عن الصحابة، الصحابة خلاص، النبي يتكلم عن زمان الصحابة فنوا فيه، لم يبقى منهم أحد، وأيضا من صحب الصحابة قليل، يسألون في هذا الجيش، وهذا حديث صحيح، يسألون: هل فيكم أحد صحب أصحاب رسول الله؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، الله يفتح عليهم، ينصرهم. ليس الدروشة هذه إخواني، ليس الدروشة، لأنهم أصحاب عمل، مش قضية بركة مجردة، هذا صاحب لا، لأنهم أصحاب عمل، أصحاب اتباع، موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يغزو جيش، يعني بعد هذا الزمان جيش آخر، ثلاث جيوش النبي يذكرها، فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما يسألون عن من صحب الصحابة، لا، يسألون عن من صحب أصحاب الصحابة، والذين يسمون تبع الأتباع صحابة، والذين صاحبهم يسمون بالتابعين، والذين صاحبوا التابعين يسمون بتبع الأتباع. يسألون هل هناك أحد من هؤلاء في الجيش؟ فيقال نعم، قال صلى الله عليه وسلم، فيفتح له. لماذا؟ ما السبب؟ لأن هؤلاء هم أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، سيرا على دربه وتعظيما لسنته. فلذلك أعظم التوفيق أن يحرص الواحد منا على موافقة النبي، يجتهد في ذلك غاية الاجتهاد. الصحابة من شدة موافقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا يعني أمثلة غريبة وعجيبة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة، طعام يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة. الدباء ما هو الدباء أخواني؟ شو الدباء أخواني؟ ها؟ القرع. القرع هذا، هذه الخضرة، هذه الثمر، ثمر القرع، يسمى في لغة العرب دباء. يقول أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فلا زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. يقول: أنا خلاص حبيت الدباء، وما كان يحب الدباء ولا يأكلها، لكن شوف الحب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء أحب الدباء لمحبته للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور، يعني هذه ليست عبادات، أكل هذا طعام ليست سنة هذه، يعني إذا أنت ما تحب الدباء ما عليك شيء، مو بلابد تحب الدباء، هذا يعني شيء من الجبلة، يسمونه الجبلة، يسمى الجبلة، لأن النبي كان يحب هذا الطعام. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني يطيل شعره، أصلا العرب كانوا في ذاك الزمان أصحاب شعور طويلة، هذه أشياء جبلية ليس لم ترد في السنة. في أشياء وردت في السنة في الشعور، يعني مثلا الشعر باللحية، كيف كان هدي النبي في هذا الباب معروف، كان يحف شاربه صلى الله عليه وسلم، يعني يخفف الشارب ولا يترك شاربه أكثر من 40 يوما. مثلا اللحية ما كان النبي يصيبها، ما كان النبي يصيب لحيته صلى الله عليه وسلم، وأمر بذلك وجاءت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور جاء فيها الشرع، لكن مثل الشعر، مثل الطعام، مثل بعض الأمور ليست من السنة. يعني النبي كان يركب حمارا مثلا، ليس من السنة أن تركب حمارا، هذه دوابهم في ذاك الزمان، يعني ليس هناك ما يدل على فضيلة ركوب الحمار مثلا، إنما هذه دابة ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله تعالى عنه حب هذا الطعام لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فكيف بعد ذلك بحال أنس وبحال الصحابة في القضايا الشرعية، ثم كيف بحالهم في الواجبات التي أمر بها الله عز وجل أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف بحالهم مع أعظم واجب حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أول واجب على العبيد، قضية ماذا؟ قضية التوحيد. يعني إذا كان الصحابة، إذا كان أنس أحب الطعام الذي أحبه النبي، فكيف بحال الصحابة في هذه الأبواب؟ أبواب ماذا؟ أبواب حق الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم قضية، أعظم قضية أرسل لها نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، جميع الأنبياء من قبله، هذه قضيتهم الأولى، كيف كان حالهم رضي الله تعالى عنهم. لا شك ولا ريب أن حالهم أعظم حال في هذا الباب. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد، قل هذه سبيلي هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. أدعو إلى الله أي إلى توحيده. شو معنى أدعو إلى الله؟ أي إلى توحيده. لماذا؟ لأن جميع الدعوة، جميع الأوامر، جميع النواهي، السنن، المستحبات، النوافل، لا قيمة لها من غير توحيد. لذلك أدعو إلى الله، أول ما يدخل في هذه الآية أدعو إلى الله أي إلى توحيده وإفراده. لأن الإنسان إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الطاعات ويقوم الليل ويعني يتصدق بالصدقات العظيمة، وهو واقع ماذا؟ واقع في خلاف التوحيد، واقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، يذهب إلى قبور الصالحين يدعوهم ويرجوهم من دون الله سبحانه وتعالى، هذه أعماله كلها لا قيمة لها، ما لها قيمة. فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الأنبياء جميعا، الرسل جميعا، كبار البشر هؤلاء الكبار، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا أعظم قضية أخواني الفضلاء، أعظم قضية ينبغي أن نعتني بها هذه القضية العظمى، هذه القضية التي من دعا إليها حورب كما حورب الأنبياء والرسل من أقوامهم. شيطان مجتهد في هذا الباب غاية الاجتهاد في تشويه صورة من يدعو إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة تحت مسميات هذه لا يحبون الصالحين، هؤلاء كذا، ويصفونهم بالأوصاف السيئة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في حال أولئك: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال بعض الناس ممن ابتلي بالغلو في الصالحين وفي القبور والأولياء وغير ذلك، تراه ماذا؟ تراه إذا دعوت إلى إفراد الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى تغير وجهه. نعم والله رأيناهم بعيوننا، تغير وجهه، يحمر وجهه. من أين جاءنا هذا ويسب ويتكلم ويرميك بما ينفر الناس منك. وإذا ذكر الذين من دونه، تذكر الأولياء والصالحين وكراماتهم المزعومة وما يصفونهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لذلك إخواني الفضلاء، أعظم قضية، أجل قضية لا بد أن تحرص فيها على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، السير على دربه عليه الصلاة والسلام، هي هذه القضية. قضية ماذا؟ قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ظهرت أنوار التوحيد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ من الشيطان مبلغا أنه ظن ألا يعبد بعد ذلك في الأرض، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الشيطان ظن أنه لن يعبد بعد ذلك لما رأى من آثار التوحيد. والشيطان إبليس أعظم ما يحرص في الدعوة إليه هو ماذا؟ هو نقض حق الله سبحانه وتعالى، لأنه متى نقض حق الله سبحانه وتعالى في قلب المسلم خلاص، هذا يعني كما يقال انتهى منه، انتهى منه، ما له فيه حاجة. إذا وصل المسلم إلى أن يشرك بالله سبحانه، يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، خلاص شيطان هذا ما يأتيه. ولذلك قيل لابن عباس إن اليهود يزعمون أنهم يخشعون في صلاتهم، إن اليهود يزعمون أنهم ماذا؟ أنهم يخشعون في صلاتهم. فقال رضي الله تعالى عنه: وماذا يفعل الشيطان بقلب خرب؟ الشيطان لا يبحث عن هؤلاء، الشيطان إذا انتهى من إفساد التوحيد في قلب العبد يبحث عن غيره، خلاص هذا انتهى. لماذا؟ لأن هذا أعماله كلها، أعماله كلها، صالحاته طاعاته كلها لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها افتقدت التوحيد، ما أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، عبد الله وعبد غيره، أو اعتقد في غير الله ما لا يكون إلا لله، كمن يعتقد أن الولي يسمع كلامه، أن الولي يعرف بمكنون قلبه، يعرف مكنون قلبه، أن الولي يعني يعينه ويساعده ويقف معه، هذا خلاص شيطان انتهى منه. من كان هذا حاله انتهى الشيطان منه، يبحث عن غيره. فلذلك إخواني الفضلاء أعظم ما ندعو له، أعظم ما نحرص عليه أولا في أنفسنا، أول شيء احرص على نفسك، أنجها ونجها من هذا البلاء، من كافة أشكاله وألوانه، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، وكذلك ابحث في مكنون نفسك وفي قلبك عن الشرك الخفي، ولا تتهاون بأي نوع من أنواع الشرك كبر أو صغر، انتبه من شرك الألفاظ، انتبه من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، انتبه من المقاصد أو الاعتقادات الباطلة التي يعتقدها كثير من الناس في قضية النفع والضر، أو في قضية الأسباب أن هذا سبب الحصول كذا، أبواب كثيرة ينبغي المسلم أن يتعلمها. الشيطان يدخل على الناس، لا يفتر، لا يتعب أبدا، يواصل المسير في إضلال بني آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وجند جنودا من جنوده ومن شياطين الإنس، في ماذا؟ في إضلال الناس، في صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. رأيت رجلا يوما يقبل آخر، هذا الآخر كان معظم عند قومه، يعني لما يمشي يأتونه ويتبركون به ويدفل فيهم، دائما نرى هذا الرجل. فجئت رأيت واحد مسك كذا وقبله قبلة، يعني مثل ما يقال أخذ منه الطاقة، شفطه شفطا، يعني طريقة يعني كأنه خلاص نجاة. هل تصدقون أن بعض الناس يعتقد أنه لو لمس فلانا من المعظمين أن هذا سبيل نجاته، أنه ينجو بذلك؟ بل بعض طوائف الضلال ممن تنتسب للإسلام، كل من لمس الشيخ أو لمس من لمس الشيخ أو لمس من لمس الشيخ أو لمس، لو كانت السلسلة يدخل الجنة، يعني يمر شيخهم مثلا، يمر شيخهم، شوف الضلال، شوف الغلو. أنا رأيت بعض هؤلاء المعظمين عند أقوامهم ممن ينتسب الإسلام، يمر في مكان لو ترون البكاء والعويل والصريخ، كيف يصرخون، كيف يبكون لرؤية هذا الشيخ الضال. ويكون طبعا على الشيخ أناس يعني يحمونه ويلمسوا، يعني يسيرونه، والناس بعد ذلك يلمس بعضهم بعضا، هذه السلسلة متى استطعت أن تلمس من لمس من لمس من لمس هذا الشيخ فأنت من الناجين. سبحان الله العظيم. سأرجع لهذا الذي قبل ذاك الشيخ. في يوم من الأيام كنت في مكان فدخل معظم في قومه إلى مكان من أماكن مكان معروف من أماكن العبادة الشرعية. دخل معظم من قومه. لما دخل المكان هذا جلس أصحابه. كان أصحابه يعني قد يعني مثل ما سووا يعني مثل صفين صفوف طوال. لما دخل جلسوا هو يمشي يجلسون لأنهم كيف يتعاملون معه؟ شوف الغلو كيف يتعاملون معه؟ لا يوافقونه في حاله. أعوذ بالله ما هذا الغلو؟ هذه ما أدري كيف يفكرون. شوفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا في سيرة النبي. يعني هذا الرجل إذا كان واقفا أصحابه يجلسون، وإذا كان جالسا أصحابه يقفون. إذا جلس كلهم يقفون، هذا إلى الذين يعظمونه ما يوافقونه. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما جحشت قدمه، سقط من فرس من الفرس صلى الله عليه وسلم ومن جمله سقط فجحشت قدمه، فصلى النبي بأصحابه جالسا، صلى النبي بأصحابه جالسا، فلاحظ انتبه أن الصحابة يصلون خلفه قياما وهو جالس صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشار إليه أن يجلسوا. اجلسوا. ما السبب؟ قال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم. هذا فعل أهل الغلو من الأمم الكافرة، فارس والروم يقفون في مجالس ماذا؟ يقفون على رؤوس أمرائهم أو على رؤوس معظميهم. حصل في المجلس المعظم جالس وهذه مجموعة واقفة، وقوف بس. ليش واقف؟ ليس في يده طعام ولا يقرب للضيوف ولا شيء، فقط واقف. هذا الوقوف ما سببه؟ تعظيم لهذا الشخص، تعظيم لهذا الشخص المعظم، يعظمونه بالوقوف، إجلال له. هل تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أصحابه لا يقفون له صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان إذا دخل على أصحابه لا يقفون له. وكان أنس رضي الله تعالى يقول: ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نعلم شدة غضبه أو عدم رضاه صلى الله عليه وسلم للقيام له. يعني إذا دخل صلى الله عليه وسلم مجلس في الصحابة لا يقفون له صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي يحب ذلك، ما كان النبي يحب ذلك. فنبي ماذا فعل الصحابة؟ أشار إليهم اجلسوا. ثم علل ذلك بأن صنيعكم هذا مع أن النيات مش موجودة، ما في قلوبهم. انتبهتوا إخواني؟ ليس في قلوبهم أنهم وقفوا ورسول الله جالس لأجل تعظيمه. هم واقفون ماذا؟ لله رب العالمين، والنبي جالس لأنه لا يستطيع. لكن لما كانت الصورة فقط موافقة لفعل هؤلاء الجاهليين كأفعال فارس والروم وغيرهم من أهل الضلال، النبي نهاهم عن الموافقة في الصورة فضلا عن الموافقة في النية. يعني ما كانت نيتهم الوقوف فوق رسول الله لأجل تعظيمه، لا، لأنهم في صلاة، ومع ذلك نهاهم النبي عن الصورة. وهذا يأتي بالحديث كثيرا. نبي ألم ينهنا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس؟ ترى وقت طلوع الشمس وقت نهي شديد، في 5 أوقات النهي، منهما وقتان شديدان في النهي: عند طلوع الشمس وعند غروبها. عندما تبدأ الشمس يغيب حاجب هذه الشمس عندما يبدأ حاجب الشمس بماذا؟ بالطلوع. إذا طلع حاجب الشمس هذا وقت نهي شديد، وقت نهي ماذا؟ شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت الفجر إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، تطلع ماذا؟ بين قرني شيطان. يعني نبي نهانا أن نصلي وقت طلوع الشمس، لماذا؟ لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وعند ذلك يسجد لها عبادها، الذين يعبدون الشمس متى يسجدون لها؟ عندما تطلع، عندما تطلع الشمس يسجدون لها. النبي نهانا أن نسجد لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، حتى ماذا؟ حتى لا نوافق فعل هؤلاء. سبحان الله، شوفوا تأملوا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحق الله عز وجل، مع أنك إذا صليت في هذا الوقت أكثر المسلمين إذا صلوا في هذا الوقت لا يدرون أصلا عن هذا الحكم، ما يدرون، لكن سبحان الله هذه رسائل وإشارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم للانتباه لهذه القضية، لأن إذا فتح الباب قليلا قد يفتح بعد ذلك. فهذا الرجل نرجع إليه الذي قبل، أنا كنت أمشي ومسكه وقبله، فأنا غضبت في قلبي، فلما ابتعد عنه قليلا جئته قلت براك شو فيك مالك، يعني تعلقت بهذا وقبلته وشد التقبيل. فنظر إلي مستغربا قال أنت ما تعرف من هذا؟ ألا تعرفه؟ قلت من يكون يعني؟ أنا أعرفه تمام المعرفة. قلت من يكون؟ قال هذا حفيد رسول الله، هذا حفيد رسول الله، هكذا غضوان علي. قلت الله أكبر، حفيد رسول الله هكذا أمركم الله سبحانه وتعالى أن تفعلوا بحفيد رسول الله؟ إذا كان حفيدا لرسول الله حقا، ما أكثر الأحفاد الكذبة، هكذا أمركم الله سبحانه وتعالى أن تفعلوا؟ كل من أراد أن يكسب جاها ومنصبا ومالا انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. أنا لا نتهم انساب الناس طبعا، لكن كم من الكذبة الذين انتسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبعد ما يكونون عن رسول الله وعن النسبة إليه صلى الله عليه وسلم، ولو انتسب إلى رسول الله وهو ضال منحرف ما قيمته؟ لا قيمة له. الله قال في عم رسول الله تبت يدا أبي لهب وتب، هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما تعرف هذا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم فعل أولئك الأفاعيل كثير من المسلمين مثل هذه يعني الجهالات وهذا الغلو. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس عدم مجاوزة الحدود معه، كان له هيبة عظيمة صلى الله عليه وسلم في القلوب، من رآه هابه، جاءت بذلك الأحاديث. يعني عندما يقابلون النبي بعض الناس عندما يقابل تصيب الرجفة، رجفة تصيبه، جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرجف من عظيم الهيبة. عندما ترى معظما يعني تقع هيبته في القلوب. كلما هاب الإنسان ربه سبحانه وتعالى كلما هاب هيب. فالنبي قال لهذا الرجل هون عليك ارتاح. هؤلاء الذين يزعمون أنهم أحفاد رسول الله، بعضهم يعني من الكذبة، هؤلاء إذا رأى من يفعل هذا ازداد فرحا، ازداد طغيانا، يفرحون مثل هذا حتى يزدادون يعني عتوا وعلوا في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهذا الرجل؟ قال له هون عليك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يعني أنا ابن امرأة تأكل القديد، اللحم المجفف. هكذا كان النبي يعلم الناس عدم يعني مجاوزة حدود بأي طريقة من الطرق، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما الذي يترتب على ذلك. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية تدل على عظيم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وأعظم ما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على الأمة عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرص عليها في هذا الباب العظيم، في باب ماذا؟ في باب توحيد الله سبحانه وتعالى ألا تنحرف. ولذلك حياته من أولها إلى آخرها وفي آخر رمق من حياته وهو يدعو إلى هذه القضية، لعنة الله، يقول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بقليل، قبل أن يموت بقليل، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر صنيعهم، ثم تقول ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا أن الناس سيتخذون قبره مسجدا وسيتجاوزون الحدود عند قبره صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي وفي ضبط خشي، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. سبحان ربي العظيم. ولذلك يقول النبي في الحديث الذي رواه أبو داود لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة جمل، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، وهذا فيه إشارة أن القبور ليست مكانا للصلاة كما يفعل بعض الناس، يذهب ويتقصد الصلاة عند قبور بعض الصالحين، يرى أن الصلاة هناك مباركة. هذا الحديث من الأدلة الكثيرة التي تدل أن القبور ليست مكان للصلاة، ليست مكان ماذا؟ للصلاة. لا تتخذوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا مثل المقابر لا صلاة فيها، المقابر لا يصلى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذه الجملة الأولى وتدل على حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا قبري عيدا، ولا تجعلوا أو ولا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. شو معنى عيدا؟ العيد هو اسم لما يعود، اسم لما يعود ويأتي. ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا أي لا تجعلوا قبري، يعني تكثرون من زيارته. هذا كلام بعض الناس قد يستغربه، صح ولا لا؟ هذا كلام جديد، هذا شو هذا الكلام؟ يعني ما نزور قبر النبي؟ لا، نزور قبر النبي. إذا ذهبت إلى المدينة، إذا ذهبت إلى المدينة زور قبر النبي، ما حد قال لك لا تزور. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم القبور، لكن لا تجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، لا تجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه دائما، تأتيه دائما. لماذا؟ ما السبب؟ لأن هذا قد يدعوك بعد ذلك إلى الغلو كما يفعل بعض الناس. نعم والله أنا رأيتم بعيني، أنا درست المدينة، رأيتم بعيني يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم بخشوع وخضوع ويتمتمون بكلام ما أدري ماذا يقولون أعظم من خشوعهم وخضوعهم أمام الله. تجد الواحد منهم يقف أمام رسول الله يبكي. ما نقول لا بأس، واحد مر خذته العبرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خذته العبرة، لكن قضية الزيارة وراء الزيارة هذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك ثبت عن ابن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا سافر أو رجع من سفر مر على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك. شوف ابن عمر ماذا يفعل أمام قبر النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. من الراوي؟ نافع مولاه، نافع يذكر هذا عن ابن عمر، ما كان يقف ولا يدعو ولا يطيل الكلام، وإنما يمر إذا سافر أو رجع من سفر. قال عبيد الله وما كان يفعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كلهم ما كانوا يفعلون هذا الفعل، ما كانوا يأتون ويمرون على قبر النبي إذا مروا مرورا في طريقهم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع كلامه. النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعلوا قبري عيدا، هذا كلام النبي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عيد من المعاودة، من الزيارة، مرة وراء أخرى، مرة وراء أخرى، لأن بمثل هذا، هذا ذهبت المدينة زر النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت المدينة زر النبي، أما زيارة وراء زيارة، أنت بمثل هذا الفعل ماذا تفعل؟ تخالف، تخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يريد منك أن تلتزم بسنته، أن تلتزم بطريقته. النبي يريد منك أن تعظمه صلى الله عليه وسلم في فعلك، في اتباعك، في سيرك على دربه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، ولذلك يقول عبيد الله: ولم يكن يصنع ذلك، لم يكن يصنع ذلك أحد من أصحاب رسول الله. هل سمعتم أو علمتم أن الصحابة كانوا يأتون إلى قبر النبي، يجتمعون عند قبر النبي، يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي عنده شيء من ذلك، عنده علم من ذلك، فليأتي نبي. أبدا ما كانوا يفعلون ذلك. لماذا لا يفعلون ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن لا يفعلوا ذلك. النبي علمهم ذلك. صارت مشاكل، صارت فتن، ارتد المرتدون في زمان أبي بكر، حصلت الفتنة في زمان عثمان، حصل القتال في زمان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين الصحابة، كلهم مجتهد، ولا سمعنا أن أحد من أصحاب رسول الله ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أدرك أمتك، أو حكى، جعل يحكي للنبي ما يفعل الناس. أبدا والله ما يفعلون ذلك، ما ولن تجد شيئا في سيرتهم يدل على ذلك أبدا. فلذلك يعني الإنسان ينتبه ويحرص ويسأل ويتعلم هذه القضية، في ماذا؟ في الحذر أو السير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله هو الشرك بالله، وأعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله هو توحيد الله سبحانه وتعالى. يا بني، يقول لقمان في أول وصاياه لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الأمر والله من أوضح ما يكون، والقرآن كله دلائل وشواهد واضحة على هذه القضية، ومع ذلك سقط كثير من الناس في حمأة الضلالة والشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ والله وجدنا الآباء والجماعة والأهل كلهم على ذلك، يعني هؤلاء كلهم على ضلال. لا تنظر، انظر إلى الدلائل، انظر إلى سيرة النبي، انظر إلى الدلائل الواضحات الظاهرات التي لا شك فيها، لا تلتفت بعد ذلك إلى من انحرف. وقل الحمد لله على العافية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.